بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحبتنا في الله تعالى نحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 32 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية الرابعة: يا بني أقم الصلاة، بصفة خاصة، ومع كيفية الصلاة أو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. حديثنا مع الوصية الرابعة يدور في فلك إقام الصلاة من جوانب عدة: حكمية وفقهية، فبينا أنه يمكن أن نلخص عناصر إقام الصلاة في أمور: الأمر الأول بهذه العناصر الخمسة: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. الخشوع مثالية والطمأنينة ينبغي أن تكون واقعية. وانتقلنا من الكلام عن هذه الخمسة إلى خمسة أخرى مع العنصر الثاني، ألا وهي شروط صحة الصلاة كأحكام فقهية محضة، ألا وهي: العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، ستر العورة، استقبال القبلة. وتناولناها ملخصة في درس البارحة، وركزنا على الأخطاء الموجودة سيما في فقدان شرط ستر العورة عند كثير من المسلمين أو عند المصلين إلا من رحم ربي، رجالا أو نساء. العنصر الثالث أو الأمر الثالث من إقام الصلاة هو عملي: كيفية صلاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القائل في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. نحن لم نره، لكن نقلت إلينا صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأننا نراها رأي العين. لذلك جاء الحديث هكذا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته صلى الله عليه وسلم اشتملت على خمسة أمور: أركان وفرائض وواجبات وسنن ومستحبات. ولذلك رحنا نقول ثلاث خمسات العناصر التي لخصنا فيها إقام الصلاة. الخمسة الأخيرة هذه سنجمع بينها لنأخذ طريقة عملية لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. انفصلنا فيمكن ذكر الأركان لمعرفة أن هذه الأركان لو اختل منها ركن بطلت الصلاة، لو اختل منها ركن بطلت الصلاة. وهذه الأركان هي كالآتي: النية، القيام، تكبيرة الإحرام، فاتحة الكتاب، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأخير، التسليم، الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة. عشرة ومعاهم الحادي عشر متكرر مع العشرة: النية، القيام، تكبيرة الإحرام، فاتحة الكتاب، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأخير، التسليم، الركن في كل، أي الركن في كل هذه الطمأنينة في كل هذه الأركان، الطمأنينة في كل هذه الأركان، ركن الطمأنينة في كل ذلك. ما سوى هذه الأركان منه الفروض ومنه الواجبات ومنه السنن ومنه المستحبات. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لها بشروط صحة الصلاة المذكورة سلفا: العلم بدخول الوقت، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، ستر العورة، استقبال القبلة. وعندما يستقبل القبلة كان عليه الصلاة والسلام يحرص على بعض الهيئات والسنن، كان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه إلى سترة، يصلي إلى سترة. هو كإمام عليه الصلاة والسلام يقف قريبا من جدار المسجد، بينه وبين الجدار موضع سجوده نحو ثلاث خطوات. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، لا يكون بعيدا عنها. والإمام سترة للمأمومين، والمأموم سترته الإمام، والمنفرد لا بد أن يتخذ سترة. والمنفردون بالنوافل أو بالقضاء لا بد أن يراعوا هذا عند صلاتهم، من يصلي إلى جدار ومن يصلي إلى سارية أو عمود، ومن يجعل بين يديه شيئا كمؤخرة الرحل، كزجاجة الماء، كمسند، كحقيبة، كحذاء، كأخ جالس يتخذ له سترة. وإذا اتخذ سترة فلا ينبغي لأحد أن يمر بين يديه. وفي الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40. وأبو هريرة رضي الله عنه نسي 40 يوما ولا شهرا ولا سنة فتركها مطلقة، لكان خيرا له أن يقف 40. وبين عليه الصلاة والسلام أنه من أراد أن يمر بين يديك وأنت تصلي وقد اتخذت سترة فادفعه، شاور له بيدك هكذا، فهمه أنك في صلاة وأنك إذا أراد أن يمر فبعد السترة وليس فيما بينك وبين السترة. فإن مر بعيدا فلا حرج. إذا أراد أن يمر بين يدي المصلي فليدفعه هكذا إشارة باليد. قال: فإنما فليقاتله. عارف اللي يديله سيف يد كده؟ قال: فليقاتله فإنما هو شيطان في الصلاة. والسترة لها أهميته، وهي من السنن المهجورة في زماننا، وكثير من المصلين لا يعلم عن أمر السترة شيء، لا يعلم عن أمر السترة شيئا. في مدخل الناس وفي باب المسجد ويقف يصلي، في طريق الناس ويصلي، يتخذ سترة ما يفكر في هذا أصلا. يا أخي تاخذ السترة. والعلماء أو الفقهاء في باب السترة ما بين مترخص أو مضيق، موسع ومضيق في أمر الرخصة، بمعنى أنه ممكن يعتبر طرف السجادة سترة، حبل ممدود سترة، عصاه بين يديك ممدود نائمة سترة، عرفت تنصبها لما تكون في الصحراء تبقى هي دي السترة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى حربة يركزها أو عنزة. العنزة هنا مش اللي احنا عارفينها، حرب. ولما كان يصلي إلى سترة عليه الصلاة والسلام وتيجي الدابة تمر يدافعها ويدارئها حتى تمر من وراء السترة أو تمر من ورائه. طب هتمر من ورائه، هتمر أمام المصلين خلفه، الإمام سترة للمأمومين. خلاص الإمام عداها، جاية قطة وقعد يداريها لغاية لما مرت وراء. أنت مش كل واحد من الجامع يطير وراه، خلاص هي ما دام ما عدتش بين يدي الإمام تمشي. وللسترة أحكام أخرى، لكن أردنا أن نشير إلى أهمها وإلى بيان أن هذه سنة مهجورة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص عليها وذكر فيها أحاديث وبين مغبة المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة. كان عليه الصلاة والسلام ينظر للمصلين ويسوي الصفوف، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: استووا. وكان إذا رأى بروزا في الصف أقامه، ولو أن يبرز أحدهم بصدره. ولما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف قالوا: فلزقنا المناكب في المناكب والكعاب في الكعاب. كان الصف بيبقى مثل البنيان، وقد قاله الله في القتال وهو في الصلاة من باب أولى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكان الصف أو كانت الصفوف مختلة من غير حاجة، وجت لها الكورونا زادتها خللا وخلت ما بين الواحد والواحد مسافة. كان يقول لك الفرجة اللي بينك وبين أخيك هذه مدعاة لأن يرقص فيها الشيطان ويلبس عليك صلاته. دلوقتي بيرقص براحته، المسافات قد كده. ده احنا عندنا الجامعة عشان صغير مسافات صغيرة، إنما روح مساجد إخواننا الأتراك وشوف المسافات ما شاء الله في المساجد الكبير، والناس اللي عاملين لهم علامات، والناس اللي بينفذوا التعليمات. أي جاءنا تعليمات وإحنا بننفذ وخلاص، هو يعني الله المستعان. والله حسبي الله ونعم الوكيل، الله كأنه مخطط ضد الدين وضد الصلاة وضد كل حاجة عشان الصفوف ما تنتظمش والجماعة تبقى ما هيش الجماعة التي تعرف. والحرمين أهو أديك أنت راسي، كان حد يتخيل في يوم من الأيام الحرم يقفل أو الحرمان أو الكعبة يبقى كده ما فيش حولها عدد من الطائفين؟ سبحان الله. مع أن حرص أعداء الإسلام منذ قديم إنه يلغوا الجمعة والجماعة والكعبة، جت لهم الكورونا نفذوا كل ده. أول ما جات الكورونا تقفل الحرم المكي والحرم المدني وتقفلت جوامع المسلمين، بقى لا في جمعة ولا جماعات. وبالشهور نحن حمدين ربنا لغاية دلوقتي ما قفلوهاش في الموجة الثانية، وربنا سترها ومعديها وحلوة وزي العسل، وحتى لو الصف انتظم مش هيحصل حاجة إن شاء الله. سهو تعليمات والسلام زي الكمامة. يلا مش موضوعنا، سووا الصفوف، سووا الصفوف. بعد تسوية الصفوف وأخذ السترة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى القبلة مستقبلا الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لو أنت في الحرم يبقى عين الكعبة، لو أنت بعيد عن الحرم يبقى جهة الكعبة. طب أحيانا البصلة يا شيخ بيبقى فيها كده يعني، ولا يهمك اللي فيها ده، خلي البتاع مهزوز شوية. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. أنت واقف وبعد اللي يتنفسك كده بديها مجنح كده إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا، إماما كنت أو مأموما لا شيء لا حرج، خلاص ما بين المشرق والمغرب قبلة. داخل بيت وعادين ندور القبلة إزاي، يقول لك كده لا لا كده لا كده. لهم النبي عليه الصلاة والسلام ادانا رخصة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وخذ جهة القبلة وصلي، إنما نيجي على الحتة اللي كده ونتنطع لا. استقبال القبلة استحضار النية كأول شيء في الصلاة. كثير من الناس فاهم انه اول ركن في الصلاة تكبيرة الإحرام، لا، النية الركن الأول النية. والنية عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بالنية من البدع المحدثة خلافا لما قاله المالكية. عشان لو حد مالكي يقول لك احنا عندنا تلفظ بالنية تأكيدا لما في القلب، لا دليل على ذلك. إنما التلفظ بالنية مبتدع، ولو تلفظت فأخطأت يحاسبك الله على ما في قلبك لا على ما تلفظت بلسانك. انت جاي ناوي تصلي العشاء وقلت المغرب، او جاي تصلي المغرب وقلت العشاء، النية في قلبك ايه؟ هو ده اللي ربنا يحاسبك عليه. ولذلك لا تتلفظ بالنية، انما اللي بتشوفه ده في كثير من الاماكن ولا المساجد: نويت أصلي العشاء 4 ركعات فرضا حاضرا إماما أو مأموما أو مأموما. وزود علي يا علي، تعرف لو واحد موسوس يقعد خلف هذا الإمام والله والله والموسوس والله. والمهم بعد كل الهيصة دي الله 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 أكبر، لا مش نافع. تاني وتالت والإمام يركع، وإن كان الوسواس واخد حدها عنده، تتفرج أنت على واحد واقف عاوز ينوي يدخل في الصلاة والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله. ولا أقول هذا مبالغة ولا نكتة. لذلك رحم الله ابن القيم قال: والتلفظ بالنية معترك بين الإنسان والشيطان، يجهده في التلفظ بها ويوقعه في شباكه، وتراه يكرر ويتلفظ ويجهر وكذا وينوي النيات الكثيرة ما بين إماما أو مأموما، فرضا أو نفلا، حاضرا أو قضاء، كذا أو كذا، بل وكلها من جنس البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. إنسان أنت جاي من بيتك ناوي تصلي العشاء، خلاص استحضر بس النية وأنت واقف، خلاص أنت نويت، وده الركن الأول. مع الركن الأول بيصحبه الركن الثاني، ايه؟ تكبيرة الإحرام؟ لا، القيام. هذا الركن الثاني قبل ما تدخل في الصلاة برضه، بعد النية القيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأن الأصل في الصلاة أنها من قيام، ولا تصح من جلوس إلا عند العجز في الفريضة، ولا تصح من نوم إلا عند العجز عن الجلوس. يعني أنت عندك في الصلاة فرضها القيام، فإن عجز فمن قعود، فإن عجز فنائما. أما في النفل فيجزئك أن تصلي جالسا مع القدرة على القيام، ولكن لك نصف أجر القائم، كما أن للنائم نصف أجر القاعد. وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك. ولا ينبغي التهاون في أمر القيام، لمن قدر عليه لا يتحول عنه، كما لو كنت في قطار أو طائرة أو سيارة. في السيارة لن تقدر على القيام، ولا سقف السيارة يسمح لك تقوم، إنما في القطار تستطيع تقوم كما تستطيع الحركة، وكذا في الطائرة. فإن كانت الطائرة قد استوت، أنت بتحس إن أنت قاعد في بيتكم، ما بتحسش بحركة الطائرة ولا بطيرانها، وتستطيع أن تصلي قائما، فهذا حكمك. فإن عجزت لتعب ألم بك من جنس الدوخة أو من جنس الطيران اللي فيه هزات جوية ومطبات جوية كثيرة، وتبقى قاعد في الطيارة كله قاعد منتظر لحظات الأخيرة نتيجة مشاكل في الجو سموها المطبات الهوائية، وكل ما تيجي تقوم انت عشان تصلي مش قادر، تروح قاعد كل ما خلاص يبقى أنت في الحالة دي اتقيت ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت فتجلس. لكن تتهاون بأن تصلي جالسا من البداية، لما يصلي جالسا ده مثلا كبير السن لا يستطيع القيام أو مريض أو كذا أو في ظروف استثنائية أخرى كالتي نذكرها تصلي جالسا، وإلا فركن الصلاة القيام. والقعود عند العجز في الفريضة وجاز في النافلة مع القدرة. وبينا أمس في استقبال القبلة أنه ما ينفعش تصلي في الطيارة إلا أن تستقبل القبلة ما دمت في الفريضة، أما النافلة فتسقط عنك القبلة ويسقط عنك استقبال القبلة في النافلة وأنت راكب. وقوموا لله قانتين، يبقى ده الركن الثاني. سنته إنك تقف قياما معتدلا تفرج بين القدمين. تفرج بين القدمين، أنت إمام أو أنت منفرد، فتجعل بين القدمين نحو شبر. حنيفة ضيقها شوية خلاها لها أربع أصابع، فنفرض واحد تخيل خليها شبر ونص ما يقراش حاجة، بس بلاش الفرشحة دي. خلي فتحة رجليك متناسقة مع جسمك كإمام أو كمنفرد. وإذا كنت في الصف وكان الصف مستويا فالكتف في الكتف والقدم في القدم من باب سد الفرج. لكن ما ينفعش واحد عامل انتباه والتاني عامل صفر بلغة الجيش، لو انتوا فاكرين ايام الجيش واحد يعمل لك انتباه يديها سبعة كده صغيرة والتاني عامل صفة كبيرة قوي. واحد عسكري شاف الناس بتحيل رجليهم في الصلاة، واقفين بين ايدين ربنا عاملين صفة، اعمل انتباه يا ولد. هو على طول عمره عسكري، خدت بالك؟ لا، هي حكاية انتباه ولا صف، هي تقف براحتك، ولما يكون الصفوف مستوية ربنا يكفينا شر الكورونا وتعدي على خير والصفوف تستوي، يبقى ايه الكتف في الكتف والقدم في القدم، كل واحد على قد جسمه، خلاص الصفوف انتظمت والفرج اتسدت. ومش عاوزة مبالغة، ومش شرط انت واقف جنب اللي جنبك تتك عليه قوي، بلاش. في ناس مش مستحمل، في ناس مش فاهمة السنة، في ناس عندهم حساسية، لأنه احنا وشباب وصغيرين وتعلمنا السنن دي، وبعدين يجي الواحد يحط رجله. طبعا الراجل اللي في القرية جنبي ولا يعرف السنة دي ولا عارف الفرض أصلا، وتيجي وبعدين أول ما يحط رجلي جنبه يروح ساحب هو شوي، أروح أنا ورا منه ساحب، هو روح ورا منه، مش نسكت خلاص مرة واثنين أفهم. لا، إيه الراجل ده اللي مش عاوز ينفذ السنة؟ خليك وراه. بصيت لقيت الراجل قال عليه الصلاة وأنا مصلي جنبك يا ولد عبد العزيز. كرهتونا في الصلاة يا راجل، خدت بالك؟ الكلام ده مثلا كان الواحد عنده 16 17 سنة ولا حاجة، وعدى عليها السنين دي ولسه فاكرها كويس، الله يرحمه. طلع من الصالة، ومين اللي طلع؟ أنا اللي طلع. طب مش أخذه بالراحة؟ عشان كده تلاقيني بنبه يعني الشباب والناس على إنه ما يقعوش في مثل هذه الأخطاء، لكن هي السنة. يبقى النية والقيام وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام بدل الركن الثالث. بس تكبيرة الإحرام كل اللي قبليها عامل زي المقدمات، لأنك أنت وبتنوي مثلا بترتفت، أنت في حالة القيام اتكلمت معه، لكن خلاص مع تكبيرة الإحرام خلاص انت دخلت في الصلاة، دخلت في الصلاة واسمها تكبيرة لأنها تكبيرة، ولا تجزئ بغير التكبيرة، لا من عربي ولا من أعجمي. طب العربي يعرف ولا الله أكبر؟ طب الأعجمي لو مش عارف لابد يعرف، هيروح يقولها بلغته إن كان روسي ولا تركي ولا سوري بتاع ده الإنجليز ولا لا، لازم باللغة العربية. الله أكبر، والعربي خلي باله منها برضه، لأن ياما بنسمع فيها لهجات، اللي بيقول لك الله أكبر ويقول لك الله هو أكبر يديها واو زيادة، واللي وحاجات كده يعني، واللي بيمدها قوي الله أكبر. زي جماعة المؤذنين عندنا في الأوقاف، هو الإمام يعمل كده الله أكبر، وبعدين يجي المنشد اللي وراه ده الله أكبر يا سيدي، وبعدين ده بيثبت حضوره، ده الإمضى بتاعه ده كده، هو الجامع صف واحد، انت بتغني وراه ليه؟ الكلام ده لما يكون الجامع كبير والإمام صوته مش موصل والميكروفون بايظ يبقى بلغ، انما حاجات دي بقت زي ما تقول ايه، بقت عامله زي ورقه البوسطه كده في المساجد الاوقاف. فناس كثيره بتغلط تكبيره الاحرام، والاعجامي لازم يتعلمها باللغه العربيه، ولازم تقولها بالكاف ولا تقولهاش باي حرف ثاني اكبر، وتشوف الكاف كمخرج وكصفة، لأنه لو طلعت الله أكبر ما تنفعكش، أكبر دي جيم المصرية ولا ده الحرف ده جاي منين ولا معناه إيه؟ وإيه معنى أكبر؟ ويعني أنت أخذته على إنه ربنا أجبر من الجبروت ولا واخدها من أي معنى؟ هي اسمها تكبيرة، لازم تكون الله أكبر. وكما تسمى بتكبيرة فهي تكبيرة الإحرام، وسميت بتكبيرة الإحرام لأنه بها يحرم كل شيء على المصلي إلا أقوال وأفعال الصلاة. هو بيصلي وحاجة تعبته خالص وجنبه المية زي حالاتك، ينفع يشرب؟ خذ له ريق كده مية، ينفعش. طلع من بين ضروسه ولا بين اسنانه وحتة حمصة او حاجة قد الحمصة ياكلها مضغ، ما ينفعش. عاوز يتكلم ما ينفعش، خلاص حرم عليه كل شيء الا اقوال وافعال الصلاة، لذا سميت بتكبيرة الاحرام. هذه التكبيرة هي الركن الثالث، وهي ركن كما علمت، لكنه معه سنن. وسنة تكبيرة الإحرام المؤكدة والمؤكدة جدا رفع اليدين لها، رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، التكبيرة ركن ورفع اليدين لها سنة مؤكدة. ولم يختلف أحد من فقهاء المسلمين قاطبة على سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وإن اختلفوا فيما سواها، كان اختلفوا عند القيام للثالثة أو عند كل ركوع أو عند كل رفع من ركوع، فعند المالكية لا تجد ذلك، وعند الحنفية لا تجد ذلك، لكن تجده في المذهب الحنبلي والشافعي، والدليل عليه متواتر مش آحاد. رفع اليدين في أربعة مواضع تواتر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث رواه 22 صحابيا، ولذلك كان الإمام النووي يقول هذا الحديث عندي حجة على الخلق أجمعين. تواتر إنه تكبير لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند القيام للثالثة بعد التشهد الأول وعند كل ركوع وعند كل رفع من ركوع، ولا يفعله صلى الله عليه وسلم، لا عند القيام الثانية ولا الرابعة، ولا عند السجود ولا عند الرفع منه. نعود إلى تكبيرة الإحرام، وإنه رفع، وأن رفع اليدين لها أمر مقرر بلا خلاف. بس الناس في رفع اليدين ما تعلموش فقه الصلاة، مع إنه يعني مفروض يتعلموا فقه الصلاة قبل ما يبلغ الحلم، ولا يبلغ الحلم إلا والصلاة بالنسبة له يعني مثل الماء الذي يشربه، حاجة سهلة خالص. بدليل علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين، من سبع سنين وصغير كده، والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهو عنده سبع سنين بيتعلم، يشوف أبوه وأمه، عشر سنين بيقعد تعالى خذ الصلاة كذا كذا كذا، ويروح الجامع لغاية ما يبلغش الحلم إلا وعارف كل حاجة عن الصلاة. إنما ده عالى النهاردة يعني شايف مش عارف يصلي، وضاع العلم بين اثنتين، بين الحياء والكبر، هو مستحي يسأل أو متكبر يسأل. ولو علم جايله لغاية عنده زي دروس العلم بنوصلها للناس، أديكم شايفينها، مش عاوز أقول لكم المثل بتاعنا. الناس بتزهق من العلم ولا ايه بالظبط؟ الله اعلم. فتلاقي عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام حاجات كده يعني مخولة. واحد رفع دي قوي كده، مين قال لك ارفعها قوي؟ والتاني موطيهم قوي كده عند سرته، واحد جاي يرفع ايديه تكبيرة الإحرام تحس انه كأنه بيلطم لانه ايديه كده. وفي ناس يقول لك من مالكية روح عاملين كده، وفي ناس موسعين، وفي ناس مضيقين، وفي ناس الاصابع دي مضمومة، وناس الاصابع منفرجة، اشكال. ليه؟ لان هي تقليد من غير دراسة. إنما دي في هدي للنبي عليه الصلاة والسلام في كل هيئة من هيئات الصلاة، وكان إذا أراد أن يصلي عليه الصلاة والسلام مع تكبيرة الإحرام رفع يديه جاعلا راحة الكفين جهة القبلة. خلاص يبقى ما ينفعش كده ولا كده ولا لا، هي جهة القبلة. والأصابع كأنها متفرقة، ومكان الكفين حذو الأذنين، بس من غير تلميس، ما بيلمسش، بس حذو الأذنين أو المنكبين أو بينهما. مش هتفرق كتير ما بين الأذنين والكتفين، صابع طبيعية، وراحة الكفين جهة القبلة، ومع تكبيرة الإحرام وصح قبلها وصح بعدها. يعني يرفع يديه ثم يكبر، يكبر ثم يرفع يديه، يرفع يديه وهو يكبر، يعني مع قبل بعد برضه هتجد عامله زي حركته اللي ما بين الاذنين والمنكبين، هي سريعه، هي من بتاعت ثواني. الله اكبر، يعني لو قلنا معاها يبقى كده الله اكبر، لو قلنا رفع الله اكبر، لو قلنا كبر الله اكبر، يعني لا تكاد تلحظ الفرق ما بين كبر ثم رفع، أو رفع ثم كبر، أو كبر ورفع مع بعضهم في وقت واحد. وهتلاقي نفسك بتعدي منك مش هتاخد البالك أنت، لأنه الله أكبر هذه جت معايا صح، أو ممكن أكون رفعت يدي مستني الله أكبر يبقى رفع يديه ثم كبر، أو الله أكبر يبقى أنا كبرت قبل ما أرفع يديه، خلاص يبقى كده تكبيرة الإحرام كركن ثابت وسنته رفع اليدين وبالهيئة التي علمتها. هتنزل إيديك من تكبيرة الإحرام توديهم فيه، أول ما تنزل من تكبيرة الإحرام أو من رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام انزل بيديك لتضع اليمنى على اليسرى على صدرك راميا ببصرك نحو موضع سجودك. انت كده خلاص دخلت في الصلاة، انت الان بين يدي ملك الملوك جل وعلا، فرفعت اليدين وهتتأدب بين يدي الله، فالله اكبر، ارمي بصرك نحو موضع سجودك، إيدك اليمنى على اليسرى، الكف على الكف أو الكف على الرزق أو الكف على الساعد، أو اجمع الثلاثة في صورة واحدة، فحلق بالإبهام مع الخنصر على رسغ اليسرى، فيكون الراحة على الراحة، وادي التحليق على الرزق، وادي الاصابع الثلاثه على اول الساعد، ويبقى دي اصح هيئه تقراها في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الصدر. موضوع وضع اليدين موضوع كبير، وياما حصلت عليه مشاكل في الصحوه الاسلاميه على مدى 30-40 سنه اللي فاتت، وممكن تقوم خناقات في الجوامع، وكان سيدنا الشيخ الغزالي زعلان قوي من الحكايه دي، وبيقول لهم تختلفون على وضع الايدي، قطع الله تلك الايدي من كتر ما كان يسمع عن الخلافات. وطبعا زي ما يجي لك الخلاف على وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، سيدنا الشيخ ابن باز بلغني ان قوما يختلفون حتى تقاتل، يا اخواننا الامر ايسر من ذلك بهيئات، لكن في ناس متعصبه لمذاهب او جاهله بالحكم، فيجي واحد يقول لك والله احنا عندنا كحنفيه او كاحناف اللهجه يعني المشتهره، وانما في اللغه العربيه حنفيه اصح من احناف، لأن الأحناف تروح إلى الحنفاء. المهم مذهب الحنف يقول لك إحنا عندنا سيدنا الإمام أبو حنيف قال لنا حطوا إيديكم تحت السر، وفي حديث استند عليه أبو حنيفة بيقول إيه؟ من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. العلماء لم يصححوا هذا الحديث، لكنه خلاص خد به أبو حنيفة والمتعصبون له في المذهب، فتلاقيهم حاطين ايديهم تحت السرة كده، وفي ناس لو كانت ايديهم طويلة بيحطوها عند العورة، وده يعني غير صحيح. في ناس من المالكية يقول لك الإمام مالك قال بالإسداء، هو لم يقل والله، شوف أنا بقول والله وأنا مطمن يعني، لأنه في موطأ الإمام مالك حديث أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وده الإمام مالك يعني مش هيورد حديثه بخلف، وموجود عنده في الموطأ أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله تعالى، يعني قبل صحيح البخاري ما يطلع ومسلم. أمال إيه اللي خلى المالكية بيسدلوا إيديهم الإرسال هذا؟ أو قال لك والله أصل الإمام مالك دخل في محنة فضرب حتى شلت يده فأرسل الأخرى. طيب خلي الكلام ده صحيح، عنده عذر ولا ما عندهش عذر؟ خلي الإمام مالك شلت يده في محنة كمحنة خلق القرآن أو غيرها، أنت اللي شل إيدك عشان تسدل، الإمام عنده عذر. مع أنك لما تقرأ في التحقيقات تجد أنه لم يزل الإمام مالك يقبض على يديه حتى لقي الله عز وجل. ده الصحيح الثابت عن الإمام مالك. لكن متأخر المالكية ولا تعصب ولا إيه بالضبط، هم تلاقيهم دائما يديهم في جنبهم، وهذا لم يصح، هذا ليس صحيح. وفي ناس بيقولوا عند الإمام أحمد بن حنبل تحت الصدر، ولا نعرف له دليلا. لا، وفي مناظر تانية بتتم كده بطريقة دي ملهاش دعوة بقى بالمذاهب، ده جاي بيديه وحطتهم تحت رقبته كده مباشرة، وتحس ان هو واقف ناوي يدخل على مرحلة خنقة او انتحار. في ايه؟ ايه اللي جايبهم هنا دول ليه؟ والتاني مكتف نفسه كده زي اللي واقف على الناصية، الله. والتالت ايده الشمال كده عشان يجيبها عند القلب كده، القلب هنا على الشمال واليد اليمين جايه كده، والكوع بتاعه داخل في جنب اللي جنبيه لغايه لما التاني واقف مسكين وقاعد كده يعني. وده كان عاوز الراجل بتاع بلدنا يقول له عليا الطلاق لسيبك الجامع وامشي، ليه حاطط كوعه هنا جواها كده؟ انت حاطط ايدك على جنبك كده، اعملها كده ليه؟ لك على القلب، سلامة قلبك في حاجة؟ عندك دليل؟ لك آه، سيدنا عمر بن الخطاب لما جرح وهو في القبلة فوضع يده مكان الجرح فكان هكذا. يا راجل يا راجل اختشي يا راجل، خلي عندك شوية من لحمة، خلي الكلام ده صحيح عن سيدنا عمر. سيدنا عمر سد الجرح وعاوز يكمل صلاة وما قدرش، وقع رضي الله عنه وارضاه ليقع شهيدا في المحراب، وتناول عبد الرحمن بن عوف من وراه وخلاه يتم الصلاة، وصلها صلاة خفيفة، وراحوا يسعفوا أميرهم وجابوا له الطبيب وسقاه اللبن، وطلع اللبن من الأمعاء، قال له استخلف يا أمير المؤمنين. طعناتنا فدا ومسمومة وموضوع انتوا عارفين، تيجي انت تقول لي سيدنا عمر عمل كده؟ لو سيدنا عمر عمل كده هو مجروع عنده عذر، سيدنا مالك عمل كده عشان شلت يده عنده عذر. انت عذرك ايه؟ وين اللي خليك تعمل كده؟ وين اللي خليك تعمل كده؟ وين اللي وعامل ايديك كده؟ يعني مفيش حد، يعني مفيش حد علمك؟ ما شفتش حد بيصلي كويس؟ الرئيس بتاعنا مش اللي مبارك اللي راح ده ومواقف عليه وحاطط ايده الشمال على اليمين، انت بتعمل كده ليه يا رئيس؟ انا بقلد شيخ الازهر. طبعا انهم اصلا ما بيصلوش دول، انما بتبقى حاجات كده لقطات كده عشان التلفزيون. ف ولما كانوا جايبين اللي بتاع اللي ما تسماش ده من القيام للسجود مباشرة، تعرفش إذا كان سجود تلاوة ولا سجود شكر. الله أعلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإخواننا لا، كل المظاهر دي غلط في وضع اليدين. هي وضع اليدين اليمنى على اليسرى سنة النبي عليه السلام، حديث وائل بن حجر وحديث الهرب الطائي، الاثنين حديثان صحيحان على انه واحدة صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره فوق المفصل، والثاني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أصح حديثين في الباب، وخلص يبقى دي الهيئة اللي نرتضيها. وانتم عارفين احنا في الفقه مش بنتقيد بمذهب، لأنهم الناس في الفقه على ثلاثة أصناف: عالم يتحرى الدليل، أو متعلم يتبع مذهبا، أو عامي يسأل شيخا فهو على مذهب من يفتي. من باب محاربة التعصب للمذاهب قرأنا الفقه المقارن وبنحاول ناخذ الدليل الصحيح بقول الأئمة بإجماع منهم إذا صح الحديث فهو مذهبنا. فافرض أنا دارس المذهب الحنفي في الأزهر وليت الإمام واخذ بأحاديث ضعيفة وعنده عذره زي العذار اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. حديث طالع من المدينة خاطر وصل لغاية العراق صفحة، ياخذ من الإمام وحنيفة لي بيركنه على جنبه وبيجتهد في المسألة، عشان كده اشتهر بأنه مذهب أهل الرأي، وكان ممكن يفتي بحديث الضعيف ومش أخذ البال أنه ضعيف، وانت تبين لك أنه ضعيف خلاص إمامك قال لك إذا صح الحديث فهو مذهب يخذ بالحديث الصحيح. فلا عندي الحنفية وضع اليدين هكذا تحت السرة، عند الملك الزدان صح الحديث أنه تضع اليمنى على اليسرى على الصدر خلاص هو كده، ومش عاوز تنطع ومش عاوز يعني مشاكل كثيرة، لأنها في الأخير هي هيئة، هيئة. شوف بقى دي الهيئة بقى، لا ركن ولا واجب، إنما مجرد هيئة في الصلاة، وهي أدعى للأدب والالتزام، وزيها زي نظرك إلى موضع السجود، ولذلك أنت على طول تضع اليمنى على اليسرى وترمي بصرك نحو موضع سجودك. ومناسبة النظر لموضع السجود أقول معلومة هنا يمكن أنساها بعد كده، لأنه أنت في القيام موضع السجود، لكن في الركوع ظاهر القدمين، ما تخليش موضع السجود لأنك هتحتاج تعمل لدماغك كده، وده ما ينفعش في الركوع. فعند الركوع إلى ظاهر القدمين، وعند السجود إلى أرنبة الأنف، وعند الجلوس إلى الحجر كجالسة، وعند التشهد إلى سبابة متشهدا، وعند التسليم إلى المنكبين مسلمة. ودي مذكورة في أداب الصلاة عند أبي حنيفة، خدتها في الإيضاح في سنة أولى إعدادي أذهاني وعن حفظها. ويستحب أن ينظر إلى موضع سجوده قائما، وإلى ظاهر قدميه راكعا، وإلى أرنبة أنفه ساجدا، وإلى حجره جالسا، وإلى السبابة متشهدا، وإلى المنكبين مسلما. يبقى ده بالنسبة لمواضع النظر في الصلاة، مش واقف يعني. النبي عليه الصلاة نهى عن الالتفات في الصلاة، وقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ما تنشغلش باللي حواليك. كما نهى عن النظر إلى أعلى إلى السماء، في ناس بيعملوا كده، يبص للساعة، يبص للسماء، يبص للسقف، يبص للمبة، يبص للنجفة، وهو رافع من الركوع تلاقيه مستمع الله الحمد لله عامل كده فوق قوي. قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، يعني في الصلاة، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية أو لترد عليهم صلاتهم. كان من ضمن معالم الخشوع أن المصلي لا يعلم من بجواره، ليه؟ في حالي خلاص دخل الصلاة بين يدي ملك الملوك. قال الحسن أما تدرون بين يدي من سأقف؟ حسن بن علي رضي الله عنه، أبوه علي رضي الله عنه، قال سأعرض على أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا. الله أكبر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر موضع السجود، ابدأ في أذكار الصلاة، يعني فيما تقوله بعد تكبيرة الإحرام عندك شوية سنن في الحتة دي مهمين. أول حاجة في الركعة الأولى الاستفتاح، الاستفتاح سنة مؤكدة خلافا للمالكية فليس لهم به صلة، لا استفتاح ولا استعادة ولا بسملة، إزاي معرفش، لو كنت مالكيا لخالفتكم. وطبعا المالكية منتشرين في بلاد المغرب العربي، ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وجنبها شوية دول كمان، وعندنا في الصعيد وفي السودان. ولذلك أبو الله رحمه الله أكبر، الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك. فما عرفت، لكن أنا أقول لك على الصحيح اللي أنا عرفته. بعد تكبيرة الإحرام واليدين الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، وسنة مؤكدة وسرا، وصح الدليل فيه بثمانية أحاديث. تخيل ثمانية أحاديث، وكل حديث بصيغة من الصيغ، كل حديث بصيغة من الصيغ. أيسرها واللي خد بها أبو حنيفة: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سطر واحد: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. صحيح. الثاني واللي خد به الشافعي وأحمد ومشهور في السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة اللي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام من صحابي، ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. وفي صيغة رابعة اللي مأخوذة من القرآن: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. النبي يقول: أنا أول المسلمين عليه السلام، وأنت تقول: أنا من المسلمين. هو أول المسلمين عليه السلام، أنت تقول: أنا من المسلمين. في صيغة خامسة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا أصرف عني سيئها إلا أنت. في صيغة مطولة أنا مش حافظها، ما أكذبش عليكم يعني، مطولة واخدة نص صفحة. وفي عندك القنوت بتاع التهجد، وهو من الأدعية المطولة: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك نعم، اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، عشان كنا مهملين في قيام الليل والتهجد ما حفظناهوش، بنا يعفو عنا وسامحنا. فعندك صيغ كثيرة في الاستفتاح، تجيش بعد ده كله تقول لا لا. يبقى هذا الاستفتاح سنيته في الركعة الأولى وسرة وصيغة من الصيغ اللي تقدر تحفظها. شوف أيسر صيغة وقولها، الصيغة اللي تحفظها واستمر عليها، خدها في الفرض وخدها في النفل وخدها في التهجد، ولا عليك. خلاص الاستفتاح. بعد الاستفتاح هتأتيك الاستعاذة ما بين سنة أو واجبة. يعني من الفقهاء من قال هي سنة من سنن الصلاة، ومنهم من قال واجبة لقول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وممكن يكون الوجوب لأول ركعة والسنة في بقية الركعات، أو يكتفى بالاستعاذة في الركعة الأولى كالاستفتاح على إنه أدى الواجب. والمسألة تحتمل، يا إما استعاذة في كل الركعات أو استعاذة في الركعة الأولى فقط. الاستعاذة ما بين كونها سنة أو واجبة سرا، لم يقل أحد من الفقهاء إطلاقا بأنها جهرة، ولها ثلاث صيغ تقول واحدة منها. أشهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتليها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وثالثها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هذه الثلاثة اللي وردوا في السنة، همزه ونفخه ونفسه، همز الشيطان ونفخه كبره وساوسه وكذا، يعني جاءت بهذا الطول أو بهذه الزيادة، يعني ليس فيها طول لكن زيادة. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. خلصت الاستعاذة تدخل على البسملة. البسملة من الفتح، بسملة ده مبحث كامل. ليه تخص البسملة واحدة؟ قال عشان الأحكام الفقهية اللي فيها كتير. أولا هي آية من القرآن، آية من القرآن، جزء من سورة النمل، جزء من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وضعت آية للبركة للفصل بين السور ماشي، هي آية من الفاتحة على الصحيح، آية من الفاتحة، خلافا لمن قال هي شأنها في الفاتحة كشأن سائر السور. طب يا عم إذا الفاتحة سبع مثاني، قال ما هي الآية الأخيرة تقسمها على آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ويبقى كده سبعة، وطلع البسملة من الفاتحة. لا، الصحيح أن البسملة آية من الفاتحة، ولذلك نساخ المصحف في كل سور القرآن ما بيعد البسملة آية، لكن في الفاتحة أمام بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، الرحمن الرحيم ثلاثة، لغاية لما خلص السبع المثاني. فهي على الصحيح آية من الفاتحة، لكن عندك الصلاة منها السرية ومنها الجهرية. ففي السرية خلاص
هذه السمحة،
كلنا بنسر زي ما سر بالفاتحة بنسر بالبسملة، وما عندناش في السرية بنجهر إلا بالتكبيرات. طب وإن كان في الجهرية فعلى قولين، نسر بها دون الفاتحة أو نجهر بها مع الفاتحة. ومن قال بالجهر بها مع الفاتحة بما أنها آية من الفاتحة، فلماذا تسر بأولى الآيات منها؟ ما تجهر، مش هي أولى آيات الفاتحة؟ وعلى الصحيحة والراجح أيوة، يبقى أجهر بها. وبعدين في أحاديث كمان أسعفتهم، بس الأحاديث دي مضطربة وفيها المنسوخ وفيها الضعيف، اللي هو أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة ويفتتح قراءته بسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أغلب الأحاديث يفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. ولذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، من كثرة الأحاديث الوردت في السر والجهر في البسملة، أورد خلاصة عملت بها حينا من الزمان. يقول وكان عليه الصلاة والسلام يسر بالبسملة حينا ويجهر بها حينا، غير أنه كان يسر بها أكثر مما يجهر بها. لغاية لما وجدت أن الإمام الألباني وهو عالم حديث عليه الصحابة رحمه الرضوان تعقب هذا المبحث في الأحاديث فوجد أن أحاديث الجهر ليست صحيحة، ويبقى أحاديث السر هي القوية، ولذلك رأيتنا نغلب أحاديث السر على الجهر ونجعل الإسرار بالبسملة غالب شأننا أو كل حالنا. أحيانا لو جهرنا بالبسملة لن نؤثن أنفسنا، إنما يجعل الغالب فيها السر لقوة أحاديث السر في البسملة. فده مبحث كبير ودي خلاصته، الإسرار بالبسملة في السر والجهر. ويدخل على الفاتحة الركن الرابع من أركان الصلاة، وهي ركن بالنسبة للمنفرد قولا واحد لا تصح له صلاة بدون الفاتحة. الحتة اللي قالها أبو حنيفة نعديها، عند أبو حنيفة خد من الآية فاقرأوا ما تأثر من أو فاقرأوا ما تأثر من القرآن على أنه لا تجب عليه الفاتح، لكن هذا معارض بأحاديث واضحة وخصصت الآية وقالت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أي نعم، هو ده اللي استند عليه أبو حنيفة رحمه الله حديث المسيء الصلاة. لكن أنا أقول لك الصحيح في المسألة أن أنت كمنفرد لازم تقرأ الفاتحة. امتى نقول مش لازم؟ لو واحد اعجمي ولسه داخل الاسلام جديد ومش حافظ الفاتحه يقوم يقول له سبح، قول اي اذكار، قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، قول اي حاجه لغايه لما تتعلم الفاتحه مثلا. انما انت كمنفرد خلاص مفروغ منك، الفاتحه فرض عليك والامام فرض عليك والمأموم فرض عليه برضو. الأيوة خلي بالك، فاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد. بالنسبة للإمام قراءة، ولذلك لو نسيها بيعيد الركعة دي في الصلاة، ولو نسي الركعة وكذا ومحدش فكره هيعيد الصلاة إمام. وانت كمنفرد برضو نفس الحكم. المأموم ركنية الفاتحة عنده بالقراءة ولا بالاستماع؟ هو ده محل الخلاف. طبعا المذاهب الأربعة في هذه المسألة ما بين متشدد ومتساهل. عندك الإمام أبو حنيفة أخذ برواية من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وبالتالي تلاقي الجماعة الحنفية واقفين وراء الإمام مريحين نفسهم ساكتين على قد الهيئات والحركات البهلوانية اللي بيعملوها وخلصت سرا وجهرا. يقول لك من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يا عمي ماشي، بس الكلام ده في أحاديث أخرى غيره على ما في الحديث ممكن من ضعف. الإمام الشافعي عكس أبي حنيفة في أنه لابد يقرأ في السرية والجهرية، ومعاه أحمد بن حنبل في المسألة. طب في السرية وعرفناها، كيف في الجهرية؟ قال إما أن ينازع الإمام بالقراءة لحديث لا تنازعوني إلا بأم القرآن، وإما السكتة الواردة بعد الفاتحة يطيلها شيئا ما فيتيح الفرصة للمأموم أن يقرأ فيها الفاتحة حتى لا ينازعه القراءة ويسمع سورة الفاتحة ويتدبر خلف الإمام. وعلى هذا سار الشافعية. الإمام مالك عنده القراءة في السر دون الجهر، طب وفي الجهر يا إمام؟ قال قراءته الاستماع. ودليلك وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. دليل قوي، دليل قوي. بس مع الأحاديث اللي بتخوفك من ترك الفاتحة، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 ناقصة غير تمام، تجد نفسك بتميل لمذهب أحمد بن حنبل أو الشافعي، فإنك تقرأ مع الإمام تنازعه القراءة، أو تقرأ أثناء سكتته ما بعد الفاتحة، أو أثناء قراءة السورة. هو مسافة ما يقرأ آية كده وينغم يكون أنت خلصت الفاتحة. كل ذلك جائز والأمر فيه سعة والحمد لله. وهذا هو يعني القراءة، يعني في الجهرية والسرية يكون من باب الأحوال. ونختم مذهب الإمام مالك زي ما أحيانا بأخذ بيه وأنا مأموم، يعني لا أرى في ذلك بأسا ولا حرج. إنما لو ختم مذهب أبي حنيفة بصراحة بجد الحرج. ليه أنا واقف كده وما يعني ساكت؟ ليه؟ طب ده فانا سرية حتى. طب لو في الجهرية ماشي، إنما كمان في السرية. لذلك يعني يضعف مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. الفاتحة اللي هي ركن، صحة النطق بها ركن آخر أو فرض آخر، يعني لازم تقرأ الفاتحة صح. من ركنية صحة القراءة في الفاتحة وسنية القراءة بها آية آية، هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع تدبر القرآن. وتقرأ كده الفاتحة مترسلة وتتعلم أحكام التجويد بالذات في الفاتحة، لأنك أنت لما يختل منك التجويد في السورة معفو عنك، لأن السورة من جنس السنن. إنما إذا اختلت القراءة في الفاتحة اختل الركن فتبطل الصلاة. عشان كده لازم يكون بيقرأ الفاتحة صح. وأبسط ما في المسألة ألا يلحن فيها لحنا جليا، ألا يلحن فيها لحنا جليا. وإيه بقى اللحن الجلي؟ إبدال حرف مكان حرف، أو حركة مكان حركة. إبدال حرف مكان حرف كان يقول اهدنا الصراط، أدي الصاد بقت سين وأدي الطاء بقت تاء. المستقيم، وهذه السين بقت صاد والتاء بقت طاء، يعني بفخم المرقق ويرقق المفخم. طب امشي على حاجه واحده، لا يجي لك على المفخم يرققه وعلى المرقق يفخمه. وحركه مكان حركه كان يقول صراط الذين انعمت عليهم، انعمت عليهم، غير بدل غير، المغضوب بدل المغضوب. وده كله موجود في الواقع، لدرجه انه اللي جاي يصلي جماعه ثانيه بيع، انت واقف امام تعمل ايه؟ طب لو واحد منفرد او عامي او قرات سرا، انت بينك وبين ربنا يقبلك. لكن واقف صلي لي امام وتقرا الفاتحه بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي مصيبتي، وحين يبقى في القبله بتاعتنا ونقوم نعيد الصلاه، ما يصحش. فيبقى اللحن الجلي ابداله حرف مكان حرف، او حركه مكان حركه. وزاد بعضهم وقصر ممدود ومد مقصور واظهار مدغم وادغام مظهر. لكن الحقيقه يعني بلاش، وسعد شوي، انا بعتبرها وسعد. خلينا في حكاية حرف مكان حرف وحركة مكان حركة. عارف لأن احنا لو دخلنا في الاثنين التانيين دول بتاعت الإظهار والإدغام وبتاعت قصر الممدود ومد المقصور، يبقى ربنا يستر علينا. فيبقى خليها على قد ايه، حرف مكان حرف وحركة مكان حركة. فلازم يتقن الفاتحة. يبقى ده شيء مهم مع قراءة الفاتحة كركن من أركان الصلاة. والحقيقة كان نفسي أخلص لغاية الركوع عشان ما أرجع لشيء اللي أنا قلته ده تاني، لكن لا خلاص ده لسه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة بعد الفاتحة باب واسع، ويهمنا تكملة قضية الطمأنينة في الصلاة. فإحنا كده إن شاء الله يعني ما شاء الله قطعنا شوط في هيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفياتها، وبنكمل إن شاء الله المرة الجاية القراءة بعد الفاتحة، وبنبين السكتات، وبعدين يأتيك ركن الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، يبقى كده ركعة خلصت على طول. متى خلصت الركعة الأولى أنت بتكر على بقية الصلاة، بتاخذ معاها التشهد الأوسط والأخير، ويعني نخلص الصلاة إن شاء الله، وكمان ونسلم إن شاء الله ونقول أذكار الصلاة كمان. فيبقى كده احنا طولنا عليكم، والشيخ اللي بيطول فيبقى سامحونا، لكن حريص انه اشرح للناس صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبسطها وفهمها للقريب والبعيد والحاضرين معانا واللي بيسمعوا معانا. والحمد لله العلم بيتم تناقله، بيتم بفضل الله تقييده عن طريق هذه المواقع ونشر العلم. نسأل الله أن ينشره في العالمين، وأن ينفع به المسلمين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.